صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وما زال الكلام موصولا حول فضائل الخلفاء الأربعة. وصل بنا الحديث إلى موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخوارج والرافضة وموقفهم منهم. وصل بنا الحديث إلى قول بعض أهل البدعة ممن ينتسبون إلى أمة الإجابة، ومنهم طائفة يعتقدون أن لا إله إلا علي، وهم النصيرية الذي يقولون شاعرهم الملعون قبحه الله: أشهد أن لا إله إلا حيدر الأضرع البطين، ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. ومنهم من يدعي فيه، أي في علي بن أبي طالب وهو من ذلك بريء، فيه الرسالة وأن جبريل خانها فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يدعي فيه العصمة ويرى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، ويشتمون طلحة والزبير وعائشة ويرمونها بما رماها به ابن سلول قبحهم الله. هذا الكلام إخواني ردة مستقلة لا شك، ولا عذر فيه بالجهل لأحد. ومنهم من يدعي أنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى، وسينزل عيسى كما سينزل، وهم أصحاب الرجعة. ومنهم من يدعي أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه عهد إليه ما لم يعهده إلى غيره، وبلغه ما كتمه الناس، وغير ذلك من فرقهم الضالة وشيعهم الخاطئة. وأما الزيدية الذين يدعون أنهم أصحاب زيد بن علي وأتبعه، فهؤلاء لا يشتمون الشيخين ولا عائشة ولا سائر العشرة، ولكنهم يفضلون عليا ويقدمونه في الخلافة، ثم أبو بكر ثم عمر، ثم يسكتون عن عثمان ويحطون على معاوية غفر الله له ورضي الله عن الصحابة أجمعين. طبعا كما تعلمون إن الإجماع منعقد بين علماء السنة على أن الخلافة ترتيبها كما يلي: أبو بكر وعلي وعمر وعثمان وعلي. أما التفضيل فوقع نزاع بين سلف الأمة، فمنهم من قدم عليا على عثمان، ومنهم من قال وهو الراجح أن أفضليتهم تبعا لخلافتهم، وهذا هو المعتمد. ولكن من قال غير ذلك لا يبدع ولا يتهم بنقيصته. يقول: هذا الذي وقفنا عليه في بعض رسائلهم، ثم رأيت في بعضها السكوت عن أبي بكر وعمر فلا يذكرونهما بخير ولا شر ولا بخلافة ولا غيرها، ثم يحصرون الخلافة في علي وذريته، ففرقة تدعي عصمتهم وأخرى لا تدعي ذلك. والمقصود أنهم فرق كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، وأخفهم بدعة الزيدية، هذا في شأن أهل البيت طهرهم الله. وأما في مسألة الصفات والقرآن والقدر والوعد والوعيد وسائر المعتقدات، فقد دها كل فرقة منهم ما دها غيرهم من الناس، ولكن المشهور من غالبهم الاعتزال، أي مذهب المعتزلة، واعتمادهم كتب العلاف والجبائي وأشباهه، والزيدية عمدتهم في تفسير القرآن كشاف الزمخشري، وقد شحنه بقول القدرية المعتزلة، وهم أخف وأهون ممن يكفر بكثير من القرآن بالكلية نعوذ بالله. ومحل بسط مقالاتهم وفرق ضلالاتهم كتب المقالات. من أجل ذلك نحذر غاية التحذير من القراءة في كتب أهل البدع كأمثال مفاتيح الغيب للرازي والكشاف للزمخشري وغيرهم من كتب أهل البدعة، وعلى رأسهم ظلال القرآن للمدعو سيد قطب. احذر غاية الحذر مهما أوتيت من العلم والفهم والإتقان، لا تدري لعله يغفل عنك شيء أو تزل في مسألة تعلق في قلبك. هذا وقد قال علي في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين: ما قدمناه في الصحيح وفي كتاب السنة عن علقمة في خطبة علي رضي الله عنه على منبر الكوفة، قال: ألا إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم. يعني لو علمت بذلك لعاقبت من قال هذا، وهذا منه رضي الله عنه أكبر إقرار بأفضلية هذين الصحابيين الجليلين أبو بكر وعمر. من قال شيئا من ذلك فهو مفتر، عليهما على المفتري. وخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله فيها ما شاء. وهذا الكلام مشهور عنه من طرق لا تحصى، لأنه رضي الله عنه كان يجهر به ويظهره في المحافل وعلى المنابر، ويذم الرافضة كثيرا، وقد جلد من قيل له إنه تكلم في عرض أم المؤمنين جلده 100، وكان من أشد الناس على الرافضة وأسطاهم به رضي الله عنه. نعم. لا، هذا ما أغفلت عنها، ما نضغطها، هي لا تقال يا أخواني. كن يخص علي أنه بكرم الله وجه، هذا لم يرد عن سلفنا الصالح ولا عن الأئمة، والأولى العدول عنه برضي الله عنه.
علي بن أبي طالب قال: أنا لما خطب على العقبة في خطبة علي رضي الله عنه على منبر الكوفة، ألا إنه بلغني. وفي نهاية المقولة قال: لو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه.
أي نعم.
كيف بلغه؟ كيف
بلغه؟ بعد أن قالوا وتابوا من فعلته. من كان بمعنى من صار للرسول في مكان أي منزلة هارون من موسى عليهما السلام في الاستخلاف، فموسى استخلف هارون في مدة الميعاد، ومحمد صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في غزوة تبوك. ففي الصحيحين عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وفي رواية كما تعلمون ستأتي: ألا إلا أنه ليس نبي بعد. وفيه من رواية مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا، فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ وعلي لما قال هذا الكلام إلا لما تكلم المنافقون، وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له، يعني سيذهب معه يكون عبئا عليه، فمن أجل هذا خلفه. فخرج رضي الله عنه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قاله المنافقون، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. وكلمة إلا أنه ليس نبي بعدي هذه صحيحة في الصحيحين، ولكن يغض الطرف عنها أهل البدعة، شأنهم شأن كل مبتدع في كل عصر ومصر. هذا الاستثناء يزيل الإشكال من الرواية الأولى، ويخصص عموم المنزلة بخصوص الأخوة والاستخلاف في أهله فقط، لا في النبوة كمشاركة هارون لموسى فيه، إذ يقول الله تعالى: أجدد به أزري وأشركه في أمري. ما معنى أشركه في أمري؟ أي في النبوة والرسالة. وقال لهم: فأتياه فقولا إن رسول ربك. ولهذا قلنا في المتن: لا في نبوة. ولمنزلة هارون من موسى فيها، فلا تتوهم ذلك من اقتصار على الرواية الأولى، فقد قدمت في فصل النبوة ما يكفي في هذا الباب لمن من سوء لمن من سوء ظنه بأخيه المسلم سلما، وهو قول وكل من بعده فقد ادعى نبوة فكذب فيما ادعى وما بعده. وفي الصحيحين في تفسير قوله تعالى هذان اختصموا في ربهم، نعم هذان خصمان اختصموا في ربهم عن قيس بن عدي عن أبي ذر أنه كان يقسم فيها أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه عتبة وصاحبيه برزوا يوم بدر. وفيهما عنه عن علي بن أبي طالب قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، قال قيس. وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وهذا كان أول بداية القتال يوم بدر، وأعز الله الإسلام والمسلمين ونصر نبيه نصرا مؤزرا، وتمكن علي وحمزة من قتل نظيريهما في أول أمر، أما عبيدة ونظيره فاختلف كل واحد منهما ضربة فأجهز علي وحمزة على خصم عبيدة وقتله. وفيهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، أي يخمنون ويظنون. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ في هذه الحلقة. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله. يقول فبات الناس يدكون في ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي عيني. قال فأرسلوا إلي فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال عليه الصلاة والسلام أنفذ على رزقك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم في حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعن سلمة بن الأكوع نحوه مختصر ونحوه عند مسلم أيضا. وفيهما أي في الصحيحين عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر، قال ماذا يقول له؟ قال يقول أبو تراب، فضحك وقال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا وقلت يا أبا العباس كيف؟ قال دخل علي على فاطمة رضي الله عن الصحابة أجمعين ثم خرج فاضطرع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد، فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين. وسبب هذا أن حدث بين علي بن أبي طالب وبين فاطمة ما يحدث بين الزوجين، فغضب علي فخرج إلى المسجد وحدث ما حدث. وفي رواية عند مسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال فأبى سهل، فقال له أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا تراب، فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح إذا دعي به، فقال له أخبرنا عن قصته أسمي أبا تراب، فذكره. وفي صحيح البخاري عن سعيد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن عثمان رضي الله عنه فذكر محاسن عمله، قال ولعل ذلك يسوءك. ودايما يا اخوانا اذا سمعت من وفقه الله الى طاعه بايا كانت هذه الطاعه وساءك ذلك، اعلم ان القلب مريض. مفهوم يا اخوانا؟ مفهوم يا رجاله؟ بلغك طاعه عن اخيك أو توبة نصوح من ذنب أو كان على معصية أو بدعة ثم أسعده الله بتوبة بينه وبين ربه ثم ظهرت عليه علامات حسن الخاتمة، إن ساءك اعلم أن القلب مريض. يعني حتى نقف على حقيقة ما في قلوبنا، فضل الله واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقطه، حديث مشهور. يقول وقال لعل ذلك يسوء، قال نعم، قال فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله وقال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعل ذلك يسوءك، قال أجل، قال فأرغم الله بأنفك، انطلق واجهد على جهدك. عشان كده قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ما رأينا ظالما أشبه من المظلوم بالحاسد. وهذا كله من علامات مرض الحسد، هو يحزن لتوفيق الغير إلى الطاعة ويحزن إذا أحسن الله الخاتمة للناس، يحزنه ذلك ويسوءه. لما؟ مرض في القلب عياذا بالله. إهما عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنها رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم، فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ ثم إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خادم. طبعا الترتيب تبدأ بالتسبيح وبالحمد وتختم بالتكبير. وفي البخاري عن ابن سيرين عن عبيد عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب. قلت وأكثر ما يكذب على علي الرافضة، وأكثر ما يكذب على علي الرافضة الذين يدعون مشايعته ونشر فضائله ومثالب غيره من الصحابة فيسندون ذلك إليه رضي الله عنه وهو بريء منهم وهم أعدى عدو له. وفي الصحيحين من طرق عنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. وفي فضائله رضي الله عنه من الأحاديث الصحاح والحسان ما يغني عن أكاذيب الرافضة وهم يجهلون غالب ما له من الفضائل. وفي صحيح مسلم أرجو ألا يغفل أحد عن تحية المسجد فهي واجبة على المعتمد عند علماء الأصول. وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال أما ما ذكرت فثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم وقد خلفه في مغازي، فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. قال فتطاولنا لها، قال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع إليه الراية ليلة فتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. وفي صحيح مسلم عن در قال قال علي والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي إلي صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. اللهم إنا نشهدك أننا نحبه في الله. والأحاديث في فضله كثيرة جدا، وقد تقدم الحديث في الإشارة إلى خلافته، فرؤي الرجل الصالح الدلو الذي شرب منه أبو بكر وعمر وعثمان، ثم جاء علي وأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء، وكان تأويل ذلك ما أصابه رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه والفتن الهائلة والدماء المهرقة والأمور الصعاب والأسلحة المستولة بين المسلمين بسبب السبائية ومن وافقهم من الأهل الأمصار على قتل عثمان، وكان غالبهم منافقين وقليل منهم من أبناء الصحابة مغررون، فحصل في ذلك من ذلك في يوم الجمل وصفين وغيرهما وقائع يطول ذكرها. فأما وقعة الجمل، ما قلنا إن الأصل في كل ما شجر بين الصحابة الإمساك وعدم الكلام، إلا إذا كنت في دراسة أو تريد على بعض من أثار بعض الشبهات، ففي هذه الحالة لك أن تتكلم بإحكام وبإتقان. أما أن نجعل هذه أمور نتكلم فيها كما نتكلم في أمور الشريعة فهذا على خلاف هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول، وبالمناسبة عبد الله بن سبأ ليس كما يزعم الخبثاء الروافض أسطورة، بل هو شخصية حقيقية. ولعلكم تذكرون منذ فترات غير قصيرة قرأنا كتاب لله ثم للتاريخ، قرأناه في بعض المساجد وبين ما فيه من حقائق ومن أكاذيب تخترقها وتخترعها الشيعة الروافض. فأما وقعة الجمل فكان بمحض فعل السبائية قبحهم الله تعالى، ليس باختيار علي ولا طلحة ولا الزبير ولا أم المؤمنين، بل بات الفريقان متصالحين بخير ليلة، فتواطأ أهل الفتنة وتمالأوا على أن يفرقوا بين الفريقين وينشبوا الحرب بين الفئتين من الغلس. ما معنى الغلس؟ اللي هو بعد الفجر مباشرة. فثار الناس من نومهم إلى السلاح، فلم يشعر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالرؤوس تنضر والمعاصم تتطاير وما يدرون ما الأمر، حتى عقر الجمل وانكشف الحال عن 10,000 قتيل. شفتوا إخواننا مدى الفتنة، وصنعها رجل خبيث. ومن أجل هذا دايما البصر النافذ والتؤدة والحلم والتأني هو المطلوب عند ظهور الفتن، التريث. أما التعجل والانفعال والحماس ما يأتي من ورائه خير قط. يقول وانكشف الحال عن 10,000 قتيل، فإن لله وإنا إليه راجعون. وإنما أنشب أهل الفتنة الحرب بين الفريقين لعلمهم أنهما إن تصالح دارت الدائرة عليهم، وأخذوا بدم عثمان وأقيم عليهم كتاب، فقالوا نشغلهم بأنفسهم وكان أمر الله قدرا مقدورا. ده خد بالك، هم 10,000، وهذا أيسر شيء، لولا أن عقر الجمل لفني الفريقان، لأن الجمل فيه أم المؤمنين والكل ينافع عنها بكل ما أوتي مهما حدث، عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من الفطنة والذكاء أن عقر الجمل حتى ترفع الأيدي عن السيوف وينتهي القتال، وكما قال هنا الشيخ حافظ أكرمه الله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم، قدر ربنا لابد أن يقع. وأما في قتاله أهل الشام فكانوا هم مع معاوية، وكان هو متأولا يطالب بدم عثمان، وكان هو لو من رضي الله عن الصحابة أجمعين، ويرى أنه وليه وأن قتلته في جيش علي، فكان معذورا في خطئه بذلك. وأما علي رضي الله فكان مجتهدا مصيبا وفالجا محقا، يريد جمع كلمة الأمة حتى إذا كانوا جماعة وخمدت الفتن وطفئت نارها أخذ بالحق من قتلة عثمان. لذلك إخوانا، الله سبحانه وتعالى حينما يثبت العصمة لأنبيائه لابد أن يقع الخطأ من غيره، لازم. ولكن شتان بين من يخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفور ومثاب على اجتهاده أجرا واحدا، وبين من ليس أهلا لذلك. لما بويع علي بن أبي طالب بالخلافة وحدث ما حدث، أرسل علي بن أبي طالب عماله على الأمصار في بلاد كذا وكذا وكذا وكذا، ومنها الشام بدلا معاوية، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين: اترك كل عامل على ولايته حتى يستتب لك الأمر ثم تفعل ما تشاء. فأبى رضي الله عنه وأرضاه، أبى أن يقر عاملا لما كان عنده من وجهة نظر. طيب، جاء في قتلة عثمان وكانوا ضموا معه في الجيش، فأمر أن يقيم فيهم الحد، فقال: نتركهم حتى تقوى شوكتنا عليهم. انظر إلى التباين بين الفعلين، وهو رضي الله عنه من أهل الجنة وأهل الاجتهاد لا شك، ولكنه يعتريه ما يعتري البشر من إصابة الحق ومن عدم إصابته، يعني نتعلمها. ولكن مثل هذا الكلام رجائي ألا تحدث به إلا من تثق في رجاحة عقله. ودي بالكم إخوانا، ليت أمور معينة لابد أن نراعيها في أحاديثنا. وكان رضي الله عنه أعلم بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان، وكان السبئية يخافونه أعظم من خصمائه، وذلك الذي حملهم على ما فعلوه يوم الجمل. فكانوا أهل الشام بغاء، اجتهدوا فأخطأوا، وعلي رضي الله عنهم يقاتلهم ليرجعوا إلى الحق ويفيئوا إلى أمر الله. ولهذا كان أهل بدر الموجودون على وجه الأرض كلهم في جيشه، وعمار قتل معهم. وهذا كان مفرق عند كثير من الصحابة لورود النص بأن عمار رضي الله عنه تقتله الفئة الباغية، فهذا نص في محل النزاع لا عدول عنه، ومن تأوله على غير ظاهره فلا شك أنه أخطأ. يقول: وعمار قتل معه، أي مع علي رضي الله عنه، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد في بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. تعلمون إخواني، من جملة الدروس المستفادة من هذه الأمور، أي من فتنة يوم الجمل وصفين، مع أن كان مع عائشة وطلحة والزبير ومعاوية بعض الصحابة، وكانوا من الفقه الكثير ومن أهل الاجتهاد، نستل من ذلك لابد من الرجوع إلى أهل الخبرة والأخذ بمشورتهم مهما كنت على علم. وعشان كده أنا ذكرت لكم مرانا قلت لكم أخواننا عاوزكم تفرقوا بين حاجتين اتنين، بين العلم وتحصيل المعلومات عن طريق الكتب وملازمة الشيوخ، وبين الخبرة والدربة في الأمور التي لا تتولد إلا مع طول الزمن. معايا يا رجالة؟ فرق بين الأمرين الاثنين. خبرة اكتسبها الرجل مع طول الزمن بعكس علم شرعي. يعني ممكن تجد مثلا رجل في الدعوة مضى عليه مثلا قرابة 55 سنة أو 60 سنة أو 80 سنة كما ثبت هذا للألباني والعلامة ابن باز. تخيل بقى 80 سنة ما فيش وراه إلا التعليم والتعلم وعبادة ربه عز وجل. يعني أذكر مرة وإحنا جالسين واحد بيسأل العلامة ابن باز وقال له يا شيخ هل تركت قيام الليل ليلة؟ والشيخ نفسه قال أنا أصلي قيام الليل وعندي 12 سنة. فسألوه هل تركت قيام الليل؟ فسكت الشيخ وبكى ونحن حضور. فمثل هؤلاء لابد أن يكون لهم منزلة. طب أنت حديث السن عندك مثلا 50-60 سنة، مضى عليك في الدعوة 40 سنة ولا 30 سنة، بالنسبة لهم صبي، يبقى لابد أن تأخذ بمشورتي وترجع إلي مهما كنت ذا علم. انظر معاوية بن أبي سفيان، وهل يشك في أحد أنه من كتاب الوحي وأنه مجتهد ومن أهل الجنة؟ أبدا، ولكن حدث منهما حدث. وغيره من الصحابة، وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة كانوا معهم. فدايما يا إخواننا الرجوع لأهل الخبرة، الثقات، أهل الحشم، أهل الورع، أهل التقوى مهم جدا أبعد الحدود. حتى إن أشار عليك بأمر وجدت في نفسك غضاضة منه، جهد نفسك وخذ بمشورته، وخذ بمشورته. لأصل دي أمور اكتسبت بالزمن، وده مش بإيدك. أنا مثلا عندي 60 سنة ومصطفى ولدي عنده 35 سنة، هو بإيده؟ مش بإيده. فهنا أصبح الرجوع إلى هؤلاء القوم مهم جدا. وعشان كده دايما بقول إن رزقك الله برجل من أهل السنة على علم وعلى استقامة منهج وعلى خبرة وحشمة وتقوى وورع، إلزمه وإياك أن يفرغ بينك وبينه إلا الموت. إياك كده، والله هتخسر. وإن صدرت منه هنات هفوات شيء من هذه أمور الدنيا، غض الطرف. ما هو لن يسلم، ولا هيسلم؟ الله يبارك فيكم، لن يسلم. ده الفقه العالي بقى، ده الفهم السديد. غض الطرف عن هفواتي يا أخي مهما كانت، لأنه ينجيك بفضل الله من النيران ويثبت أقدامك على الحق. فهذا الواقع واضح يعني. طيب، قال عمار، قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، فقتله أهل الشام مصداق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الجماعة والائتلاف وإلى طاعة الإمام التي هي من أسباب دخول الجنة، ويدعونه إلى الفتنة والفرقة التي هي من أسباب دخول النار. وكان علي رضي الله عنه أسعد منهم وأولاهم بالحق لقتله الخوارج بالنهروان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق كما قدمنا. وفي سنن أبي داود، طبعا علي قتل الخوارج في النهروان، وأيضا قتلت فئة معاوية عمار بن ياسر. وطبعا من قال إن قتله الذي خرج به طبعا كلام باطل، إذن حمزة الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته، فقال له عمر وهل تجدني في الكتاب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا فرفع عليه الضرة فقال قرن ما؟ قال قرن حديد أمين شديد. قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ قال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان ثلاثا. فقال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجده صدأ حديد. فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراء يا دفراء. فقال يا أمير إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهرا. وكان الأمر كما أخبرهم. استشهاد علي بن أبي طالب. وكان رضي الله عنه أيام خلافته على طريق الحق والاستقامة والتمسك بكتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مجتهد في جمع شمل الأمة وإطفاء الفتن والتدفيف على أهل البدع، حتى اعتدى على حياته الشقي ابن ملجم الخارجي قبحه الله، وقد فعل وذلك يوم الجمعة وقت الفجر وهو يقول الصلاة الصلاة، فمكث يوم الجمعة وليلة السبت، وتوفي ليلة الأحد 11 ليلة بقيت من رمضان سنة 40 عن 63 سنة. فكانت مدة خلافته كلها 4 سنين و9 أشهر إلا ليالي، وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض بالإجماع. وذلك مصداق ما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ملكا. قال سفينة فخذ 2 سنين أبي بكر و10 عمر يبقى 12 و12 عثمان يبقى كم؟ 24 و6 علي أجمعين طال 30. طبعا هنا بعض بيجبر السنة التي قليلة إلى سنة كما هو معروف في لغة العرب. قلت سفينة حذف الزائد والنقص عن السن من الأشهر على ما جرت به عادات العرب في حذف الكسور في الحساب، وعلى ما قدمنا ضبطه في أيام كل منهما لا تكمل 30 إلا بخلافة الحسن بن علي وهي 6 أشهر، ثم أصلح الله به الفئتين من المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وولي معاوية ذلك واجتمع الناس عليه، وكان ذلك عام يسمى عام الجماعة، وكان معاوية أول ملوك الإسلام وخيرهم. وروى الإمام أحمد عن علي قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل أبو بكر وثلث عمر ثم خطبتنا بعده فتنة فهو ما شاء الله، وفي رواية يغضو الله فيها ما شاء. وله عنه قال لا يحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي، ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بطن. طبعا الذين أحبوا ودخلوا النار أي بالغوا فيه، ووصفوه بأمور لا تنبغي إلا لله عز وجل، وهذا عياذا بالله من الشرك. والقوم الآخرون على العكس. وله عنه رضي الله عنه يهلك في رجلان مفرط قال ومبغض قال. وله عنه قال يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتر. وله عن الشعبي عن القمة أتدري ما مثل علي في هذه الأمة؟ قال قلت ما وما مثلهم؟ قال مثله كمثل ابن مريم، أحبه قوم حتى هلكوا في حبه، وأبغضه قوم حتى هلكوا في بغضه. وقد روى عبد الله ابن أحمد هذا المعنى مستدن عن علي بن أبي طالب قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فيك من عيسى مثلا، أبغضته يهود حتى باهته أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس بهم، ألا وإنه يهلك في إثنان، محب مفرط يقرضني بما ليس فيه، ومبغض مفتر يحمله شنآن على أن بهتني، ألا وإني لست بنبي ولا موصل إليه، ولكن أعمل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما أمرتكم به من طاعة لا فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. وكان رضي الله عنه يخبر أصحابه بولاية معاوية ويقول لا تكرهوا إمارة معاوية، والذي نفسي بيد ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجال تنظر عن كواهلهم كأنها الحنظل إلا أن يفارقكم معاوية. نعم، ده بقى اسمه الإنصاف الذي لا يصل إليه إلا من أخلص. دايما كده الإنصاف من لوازم الإخلاص، والإخلاص يلزم منه الإنصاف. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لا أعلم أحدا يحفظ له من الفضائل في الأحاديث الصحاح ما يحفظ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.